لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا وقبل شرح هذا السفر العظيم من تصنيف ذلك الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله أذكر ما جاء في فضل الجلوس في مجالس العلم والترغيب فيها والترهيب عن القيام عنها والإدبار من غير ما حاجة أو ضرورة. فأذكر لكم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. قال أبو واقد: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاث؟ أن الأول وهو الذي جلس في حلقة العلم ينتفع بما يذكر فيه، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، قيل أي أدخله الجنة. وأما الآخر وهو الذي جلس خلف الحلقة فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر استحيا الله منه. وأما الآخر وهو الذي خرج من المجلس من غير ما حاجة أو ضرورة فإليك وصفه أو إليك منزلته عند الله سبحانه وتعالى، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فأعرض الله عنه. وبما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم. وبما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فإننا في هذه الدورة العلمية المنعقدة في مسجد الملك فهد بن هدى في 18 من الشهر السادس من عام 24 و400 من الهجرة سنقوم متوكلين على الله مستعينين به بشرح كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهناك خطأ ينبغي التنبيه عليه، فإن البعض يسمي هذا السفر الأصول الثلاثة وهذا خطأ، فإن هذا المؤلف الذي يذكرونه ويسمونه بالأصول الثلاثة، إنما ألفه الشيخ محمد الوهاب للولدان الصغار الذين لا يحسنون ما يحسنه الكبار من الفهم وحسن التلقي، فهو مؤلف لمن كان في مرتبتهم. أما الثلاثة الأصول فهو الذي ألفه الشيخ رحمه الله للكبار للعامة، فسهله عليهم يقرأ عليهم في المساجد فيفهم العقيدة التي ينبغي أن يعتقدوها ويصدقوها ويعملوا بمقتضاها. فكان العلماء رحمهم الله يعتنون بها شرحا في أول ما يشرحون من كتب أهل العلم، ذلك لأن فيها الجواب عن أسئلة الكفر الثلاثة، في هذه الثلاثة الأصول جواب عن أسئلة الكفر الثلاثة، سؤال الملكين. ولا يصح لأحد تعلم هذه الثلاثة الأصول بالتقليد، بل ينبغي أن يتعلمها بدراسة وتعلم الأدلة ويحفظها ويفهمها لكي يثبت في هذه الحياة الدنيا على الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك لما يسأل الرجل في القبر فيقال له: من ربك وما دينك وما نبيك، فيحسن الجواب، يقال له: وما يدريك؟ يقال له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فهذا دليل على أنه ينبغي للرجل أن يتعلم هذه الثلاثة أصول بالأدلة، حتى إذا سأله الملكان في القبر يكون جوابه بمثل ذلك الجواب الذي أجاب به ذلك الفائز في قبره، فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وقد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هنيئا لك يا طالب العلم وأنت تقعد في مثل هذا المجلس الذي تسمع فيه تلك الكلمات التي سطرها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، وهي المسمات بالثلاثة أصول، والتي فيها والتي في الاعتقاد بها والعمل بمقتضاها نجاة العبد وسعادته في الدنيا والآخرة. وستنعقد في هذا المجلس في هذا المسجد 5 مجالس علمية لقراءتها من أولها إلى آخرها إن شاء الله، وينتهي آخر مجلس يوم الأربعاء ليلة الخميس إن شاء الله، ينتهي آخر مجلس في قراءة هذه الثلاثة أصول. وقد قسمت الكتاب إلى 5 مجالس علمية، في كل مجلس نتعرض فيه لسماع كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم نقوم بشرحه، نقوم بما نقدر عليه من بيان ما قد يغمض على من سمعه فهمه، فتكون الثمرة وهي العمل بما ذكره رحمه الله من هذا الاعتقاد الصحيح الذي سطره في هذا السفر العظيم. وقبل أن يقرأ على مسامعكم أو أن يقرأ عليكم أو تقرأ عليكم هذه الثلاثة أصول، أحب أن أذكر ببعض المسائل على في عجالة قبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب. المسألة الأولى: من هو الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله؟ متى ولد ومتى توفي وما هي مناقبه رحمه الله؟ والمسألة الأخيرة وهي مهمة جدا، فأرجو منكم أن تطرقوا لها سمعا تفتحوا لها قلوبا وتعيها وتعيها أسماعكم وتعقلها عقولكم، وهي لماذا أفلحت ونجحت دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. فها أنتم ذا تنعمون بالأمن والسلام والطمأنينة والاطمئنان في هذه البلاد بعد بسبب أو بتوفيق الله ثم بدعوة الشيخ ومعازرة آل سعود له رحمه الله. فما السبب الذي جعل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تفوز هذا الفوز وتنجح هذا النجاح؟ فيكون ونرجو أن يكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بالسند الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ونرجو أن الشيخ جاءت على رأس 110 كما قال الإمام أحمد ونقل عنه الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء: إن الله يقيد للناس في رأس كل 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. قال رحمه الله: فنظرنا فإذا في رأس 100 الأولى عمر ابن عبد العزيز، في رأس 100 يعني الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. ونحن نقول ونرجو أن الشيخ رحمه الله على رأس 110 فقد توفي، فقد ولد 1115 من الهجرة رحمه الله، وتوفي 1216 من الهجرة رحمه الله، وهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي رحمه الله، والده وجده من العلماء، فكان من مناقبه ويكفيك وحسبك أنه دعا للتوحيد في هذه البلاد. فكان أهلها أهل هذه الجزيرة نجد وما حولها يدعون غير الله، يدعون الأشجار والأحجار، ويتقربون إلى الله بالبدع والضلالات، فلم يدعهم إلى الله ذلك الشيخ الجليل حتى طلب العلم، حتى طلب العلم، كما قيل: باب طلب باب العلم قبل القول والعمل. فطلب العلم وجد في طلبه وحفظ القرآن رحمه الله، ولم يبلغ 10 سنين، قبل بلوغ 10 سنين حفظ القرآن ودرس الفقه ودرس التوحيد ودرس العقيدة الصحيحة، وقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وسافر إلى المدينة لتلقي العلم، وإلى مكة وإلى ضواحي نجد، ودرس وصنف، فوفقه الله سبحانه وتعالى بعد تلك الدراسة إلى نشر العلم النافع بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى أخرج الله عز وجل بإذنه الناس، حتى أخرج الله على يديه الناس في هذه الجزيرة من الظلمات إلى النور. فهذا هو سبب الطمأنينة والسرور التي تعيشونها اليوم، وهو دعوة الشيخ رحمة الله عليه. فلنتدارس الآن بهذه الدقائق قبل قراءة هذا السفر العظيم أسباب نجاح دعوة الشيخ رحمة الله عليه. فنجمل هذه الأسباب، فإذا أردت قبل أن تسمع هذه الأسباب أن تكون داعية إلى الله بحق، يجدد الله على يديك الدين، فأقول: يجوز للرجل المسلم أن يتمنى الإمامة في الدين، كما قال تعالى: واجعلني للمتقين إماما. فإذا أردت أن تكون إماما في الدين يهتدي الناس بهديك، فيكون لك أجر كل من يتبعك على دين الله الحق، فاقتدي بهذا الرجل الذي اقتدى بالنبي والصحابة صلوات الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم جميعا. أولا نقول ونجمل هذه الطرق التي سلكها الشيخ محمد بن الوهاب حتى نجحت دعوته إلى الله. أولا الإخلاص، فإنه جرد التوحيد عن ما يخالطه وما ينافي كما له الواجب من الديانة، وكذلك ما يضاده ويبطله وهو الشرك الأكبر رحمه الله، فأخلص لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وضابط الإخلاص أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، وضابط الإخلاص أن تستوي عندك عبادة الله في السر وفي العلانية، فهذا ضابط الإخلاص الذي ينبغي أن ننتبه له ونضبطه ويكون نصب أعيننا، وأن لا تكون العبادة إلا لله، لأنه وحده الذي يضر وينفع سبحانه وتعالى. فأخلص ثم طلب العلم، وهذا هو هذه الطريقة الأولى، أن يطلب الداعي إلى الله أو من يريد أن يدعو إلى الله العلم. فطلب العلم رحمه الله، وهناك بعض الدعوات تريد أو الجماعات تريد أن تدعو إلى الله ولما تطلب العلم، فكيف تفلح؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن دعا إلى الله بجهل كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، لأنه يحب الله ويحب طريق الله، ولكن لا يعرف الطرق التي تؤدي إلى مرضات الله، فيقع في البدعة ويقع في الضلالات. ولذلك حدثني رجل أنه لما أراد أن يعتمر هو وأهله فاقترب من الميقات، وسأل رجل: كيف أعتمر أو كيف أهل؟ يعني سأله أولا قبل الإهلال: هل لابد لي أن أصلي ركعتين في الميقات أو ماذا أصنع إذا مررت بالميقات؟ فقال له: يكفيك إذا مررت بالميقات. فقال له ذلك الرجل، ذلك الرجل داعي إلى الله، أنه أراد بذلك الجواب، والله لعله أراد بذلك الجواب القربة من الله. قال له: يكفيك إذا أردت أن تحرم أن تشير إلى الميقات هكذا. فحدثني الرجل أنه استجاب لتلك الفتوى الجائرة الباطلة المحدثة، فأشار هو وأهله إلى الميقات، يعني أن هذه الإشارة دليل على الدخول في النسك، وأحدى مشاعر وأحدى شعائر الإحرام، وهذه الإشارة محدثة. فهذا عبد الله بجهل وهو معذور إذا تحرى، والآخر أفتى بجهل وهو ليس المعذور، لأنه لا يجوز له أن يتكلم على الله بغير علم سبحانه وتعالى. فانظر، هذا لما أفتاه بهذه الفتوى أفسد، لأنه لا علم عنده، لا علم عنده، وكذلك كل من تكلم على الله بغير علم. إذا لابد من طلب العلم قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بلزوم الشيوخ المعتبرين الكبار، والصبر وكثرة السؤال، وقبل ذلك الإخلاص. فإن العلم شيء جميل، لكن يأخذ الرجل منه ما ينبغي له عليه أن يأخذه. ثم المقصد الثاني أو الطريق الآخر، أن الشيخ رحمه الله لم يكن مقصوده أن يقيم دولة إسلامية يصبح ملكها ورئيسها، وإنما كان مقصده رحمه الله نشر التوحيد في الأرض، والتحذير مما يضاده من الشرك الأكبر، ويضاد كما له الواجب من الشرك الأصغر والبدعة. وكان مقصده من إقامة الدولة الإسلامية أن تكون تلك الدولة الإسلامية وسيلة لنشر التوحيد، ولم يكن قصده وغايته أن تكون هناك دولة إسلامية يكون ملكا لها، كما تهدف بعض الجماعات هداهم الله، يقول: أول ما نركز عليه الكرسي، أن يكون واحد منا ملك ويصلح. الهدف الأول أو المقصد الأول للداعي إلى الله أن ينشر دين الله الحق الذي جاء به محمد، فينشر التوحيد ويبينه بالأدلة الصحيحة، ويذكر أو يحذر مما ينافيه الكلية أو ينافي كماله الواجب. المقصد أو الطريق الثاني أن الشيخ رحمه الله تجنب محدثات الدعوة إلى الله والجهاد، تجنب محدثات الدعوة إلى الله والجهاد، فإن الجهاد والدعوة إلى الله عبادة، فلا بد عند تحقيق العبادة من ثلاثة شروط كما ذكر ذلك الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أرواح البيان. الشرط الأول أن يكون الرجل موحدا، الشرط الثاني أن يكون في ذلك العمل الذي يريد قصده مخلصا، الشرط الثالث أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم متبعا. فإذا اختل شرط من هذه الشروط بطلت العبادة. فإذا أخلص الرجل في العبادة وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه كان مشركا، لم يتقبل منه لا إخلاصه ولا متابعته، بقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فمن كان يرجو لقاء ربه والدار الآخرة، فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل عملا صالحا يعني خالصا صوابا. إذا لا بد من هذه الثلاثة شروط، الشرط الأول التوحيد المجمل، الشرط الثاني الإخلاص المفصل، الشرط الثالث المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله عبادة، فلا بد أن تكون فيها أو فيهما متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتنب الإمام الشيخ محمد الوهاب بدع الجهاد. فمن محدثات الجهاد التي نكبت الأمة في هذا العصر، الأمة المسلمة، التصدي للأعداء وقت الضعف، التصدي للأعداء بجهادهم وقت الضعف. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضعف مواجهة الكفار، بل كان هديه المسالمة، يعني حتى يتمكن ثم المواجهة، أو كما قال رحمه الله. وقال عز بن عبد السلام قال: إنما شرع الجهاد للنكاية بالعدو. فإذا كان العدو قويا مستحكما متمكنا وكانت النكاية بالضد، فإنه لا يفرع الجهاد عند ذلك، أو كما قال رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: مر الجهاد في سبيل الله بأربعة مراحل. فكان منها أنهم أولا حرم عليهم الجهاد، فقال لهم، فأمرهم الله أن يكفوا أيديهم وهم بمكة لأنهم في وقت ضعف، فإنهم لو جاهدوا في وقت الضعف لاستأصل شحتهم مشركي قريش، فنهوا عن الجهاد نهي تحريم، فلم يجاهد النبي في تلك الفترة، وراع الشيخ محمد الوهاب هدي النبي في الجهاد، فلم يقتل ولم يقتل أحد من المشركين بالرغم من قيام المقتضي على قيام الجهاد والدفاع عن النفس، فقد قتل بعض الصحابة وهاجروا وفارقوا أوطانهم وعذبوا. وجاء في صحيح مسلم من حديث خباب الأرق أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال: إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، على مفرق رأسه، فيشق نصفين، ويؤتى بأنشاط الحديد فيمشط بها، فيمشط بها، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إلى أن قال: وما يرجعه ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. كما استعجل الشيخ محمد الوهاب وجاهد المشركين وقت الضعف، بل أنه رحمه الله تألف الأمراء ودعاهم إلى التوحيد وبايعهم على ذلك، على نصرة التوحيد والسنة. فلما كانت له قوة رحمه الله فتحت له أرجاء، وللأمراء الذين نصروه أرجاء الجزيرة، وذلك مثل محمد صلى الله عليه وسلم ما جاهد مشركي قريش، كان محرم الجهاد، ثم أذن في الجهاد لما كان لهم قدرة. فلما ذهب إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك شرع الجهاد بعدما كانت لهم قوة وجيش ومكر. أما اليوم فترى كثيرا من المسلمين لا يراعون ضوابط الجهاد الموروثة عن رسول الله والصحابة، فتوالت عليهم النكبات وأذلوا وقهروا لأنهم لم يسمعوا إلى كلامي، لم يستمعوا إلى كلام علمائهم، لأنهم أصلا لم يستفتوهم ولم يعتبروهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه ما تروه من الذل والإهانة والاستكانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكتبت الذلة والصغار من خالف أمري، فقد خالفوا أمر النبي في الجهاد وفي غيره من أمور الشريعة، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الذل والمهانة. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، ولم يقل إلى جهادكم، لأننا قد نجاهد لكن لا نتمسك بالدين كله فنخالف فلا نستفيد شيئا، كما جاهد الصحابة في غزوة أحد وكانوا أعبد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما خالفوا رماة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينصروا لمخالفتهم في مسألة واحدة. فكيف ننصر اليوم وقد خالفنا ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسولنا في عدة مسائل ومنها الجهاد، فلم نراعي الضوابط الشرعية الموروثة عن السلف في الجهاد، فغفر الله لمن غلط في ذلك وفقه وهداه للصواب في ذلك حتى يرضى عنه رب الأرباب سبحانه وتعالى. أقول: فلم يجاهد الشيخ في وقت الضعف كما يفعل بعض الناس اليوم ويظنونه شجاعة وهو تهور. ليس من الجبن أن تمسك عن قتل الأعداء وقت الضعف، بل هذا من الفقه في باب الجهاد الذي كان عليه السلف وتبعهم مثل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تبعهم على ذلك. ومن وقد اجتهد ولما قوي ساعده واشتد وصار معه جيش وصارت معه قدرة، فتحت له أرجاء البلاد كما فتحت لرسول الله مكة لما قوي في المدينة وصار له جيش. فكل من خالف هدي النبي في الجهاد انعكس حاله فبدل على خلاف ما يعني يقصد ويتمنى، فعلينا أن نوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه كله من ذلك الجهاد. وكذلك لم يكن ومن ذلك أيضا ومن الطرق أيضا التي سلكها الشيخ محمد الوهاب في الدعوة أنه اجتنب رحمه الله محدثات الدعوة، فدعا على منهاج النبوة كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فدعا إلى الله بالسنة على منهج سلف الأمة، فلم يخترع في الدعوة إلى الله محدثات كما نراها اليوم. فمثلا كان يقدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يجعل من أساليب الدعوة التأليب على الأمراء الذين وقع منهم الأغلاط في زمنه، فكان يقدر لأنه ذو علم وذو مكانة عند بعض الناس، فكان يقدر أن يحرض في المجالس الخاصة أو العامة سرا أو علانية على ولاة الأمر، لكنه لم يفعل بل كان يناصحهم سرا ولم يرى ذلك، ولم ينقل عنه أنه ألب عليهم رحمه الله. وقد جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم ينصح الشيخ رحمه الله علانية، ولم ينصح سرا، ولم يحرض على حكام تلك البلاد، بل كان يتألفهم وكان ينصحهم سرا، كما قيل لزيد: ألا تنصح لعثمان؟ فقال: أرأيتم إذا أردت أن أنصحه أن أنصحه علانية، لا أفتح باب شر، أنصحه بيني وبينه، أو كما قال رحمه الله. الأمر الآخر أنه لم يكن يحرض على تقسيم المسلمين إلى جماعات فتضعف شوكة المسلمين كما نراهم اليوم متفرقين على جماعات، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة التكفير والهجرة، جماعة كف وتبين، جماعة الجهاد، لم يكن رحمه الله ليفرق المسلمين فضعف شوكتهم. فقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا نهت الشريعة عن مقاصد كالجهاد في سبيل الله، إذا نهت الشريعة عن مقاصد إذا نهت الشريعة عن مقاصد كالتفرق مثلا، نهت عن جميع الوسائل المؤدية إليها. فمن الوسائل المؤدية إلى الفرقة تفرق المسلمين على جماعة، فإن هذه تؤدي إلى الفرقة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتفرقوا على جماعات في عصر أحوج ما يكون إليه، في عصر الحجاج الظالم كان يعيش أنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنه، فلم يستقطب الناس حولهم فيسموا بأنفسهم بأسماء جماعات لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. فليس هناك كانت جماعة عمرية ولا عباسية ولا ابن مسعودية أو غير ذلك، بل كانوا جماعة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم مع أصحابي. فلم يفترقوا على جماعات، فمن تبين بالتفرق على جماعات فقد خالف هدي سيد البريان وهدي الصحابة الذين اتبعوه بإحسان، الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. فمن خالف ذلك فقد عصى الرحمن وأطاع الشيطان، فيتولد عن ذلك ضعف المسلمين وفرقتهم. ولذلك فإننا نقول أن أصل الإمارة في الحضر بدعة، يعني لا يحل لأحد أن يؤمر عليه أمير في الحضر تحت الأمير العام الذي بايعه المسلمون. فالإمارة في الشريعة لم تأتي إلا على 3 أوجه: الإمارة العامة والنيابة والنائب الأمير، والإمارة في السفر التي ليس فيها بيعة. أما أن يبقى أمير في الحي أو أمير في الحضر يبايع ويسمع ويطاع له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. فلا يحل للرجل أن يبايع أمير في الحضر ويكون لتنظيم شؤون الدعوة أو نحو ذلك، كل ذلك محدث ومدعاة للفرقة. فعلى المسلمين أن يجتمعوا على بيعة ولي أمرنا في هذه البلاد، وأن لا يؤلبوا عليه ولا ينزل يدا من طاعته، كما كان الصحابة في عهد الحجاج، فمع ظلمه كانوا يصلون خلفه ولا يجهرون بالنصيحة له، ولم يؤلبوا عليه أحد. فإن التأليب على ولاة الأمور من طريقة الخوارج الذين خرجوا على علي فقتلوه رضي الله تعالى عنه. إذن لما ترك ذلك رحمه الله قويت شوكة دعوته، لأنه سلك السبيل المعروف عن النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومع ذلك فلم يكن مداهنا لولاة الأمر، كان ينصحهم ولكن بالسر رحمه الله. فالمقصود أنه باتباع الرسول في منهج الدعوة ومنهج الجهاد نصر الله الشيخ محمد الوهاب. فترون اليوم تلمسون بأيديكم لمس اليد آثار نجاح دعوته، من أمة الإيمان الذي تعيشون فيه في هذه البلاد. لا ننكر وجود بعض الأخطاء التي نسأل الله عز وجل بالنصيحة والدعاء أن تزول، بالدعاء لولاة الأمور، كما قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، كما قال بعضهم رحمهم الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. لما قال الإمام أحمد: لو كانت في دعوة مستجابة لجعلتها لابن السلطان، لأن دعوتي يعني إذا سجيبت لي فتكون خاصة بي، وأما إذا كانت للسلطان فتكون لي ولغيري، فيعم الله بها فيعم الخير بها البلاد والعباد. إذا أسلك يا عباد الله مسلك الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وطريقة الشيخ، فعند ذلك تكون دعوتكم قوية، قوية جدا، تثمر ولا تفسد، وتصلح ولا تفسد، وتثمر ولا تقصر عن ما تطلبونه من انتشار الخير الذي يطلبه كل داعي إلى الله. الآن نبتدئ بعد ذكر ملامح وصفات الشيخ رحمه الله في دعوته و أسباب نجاحها وهو اتباع السلف الصالح في دعوته، فلم يكن رحمه الله يفعل مثل هذه محدثات محدثات الدعوة إلى الله كالتمثيليات والأناشيد التي صارت من حول الفساد وغير ذلك من بدع الدعوة، فإنما كان رحمه الله على خط مستقيم على طريقة أصحاب الرسول الكريم، على طريقة الرسول الكريم والصحابة المهديين، فأفلحت دعوته رحمه الله. أختم كلامي قبل أن نقرأ لهذا الشيخ الجليل بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان عالما يدعو بعلم يدعو بفهم وعقل، ولم يكن في دعوته قصاصا. افهموا هذا يا اخوان، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في معجم الطبراني الكبير: ان بني اسرائيل لما قصوها لكم، قال الالباني سنده حسن، وجاء في شرح هذا الحديث ان بني اسرائيل اشتغلوا بالقصص والحكايات، لما اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات وتركوا تدريس الناس الاحكام وتوحيد رب البريات والتحذير من الشرك، وقع الناس في الشرك فهلكوا. فعلينا ان نهتم بالتوحيد في محاضراتنا وخطبنا، والا نسلك نسلك القصاص الذين ذمهم السلف، وهم الذين لا يتثبتون في الاحاديث من الاحاديث التي يذكرونها، ويذكرون ما هب ودب من القصص التي تقال واقعيه، ولا يدعون لتوحيد رب البريه سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس في قصه ود وسواء ويغوث ويعوق ونسرى، وانهم اسماء رجال كانوا صالحين لقوم نوح، فصور لهم التصاوير، وجاء في اثناء سياق القصه قال: فتنسخ العلم، لم يبقى احد يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك، بل ربما اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات وتركوا تدريس توحيد رب البريات كما نستمع اليوم على دراسه التوحيد. فان قلت تلك الدعوه او العدم فظهر الشرك، لان الشيطان لم يجد ما يقاومه من العلم النافع والاصل الصحيح الذي دعا اليه الرسل هو التوحيد، فعند ذلك استطاع ان يتغلب على اولئك القوم فيدعوهم للشرك. وانا اليوم احذر اخواني من الادبار عن تعلم التوحيد، فقد جاءني رجل بعد ربما محاضرة كنت قد ألقيتها عن التوحيد من أهل هذه البلاد، والذي نفسي بيده أكرر أقول من أهل هذه البلاد، جاءني يقول: كنت أقول يعني قبل سماع العلم والتوحيد والأحكام في أحكام ذلك وأحكامه، كنت أقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله وهو من أبناء هذه البلاد. السؤال: ما السر الذي جعل مثل هذا الرجل يقع في هذا الشرك في بلاد التوحيد؟ أنا أقول هناك تقسيم، من كثير من الدعاة صاروا يكتبون ويعرضون عن تدريس الناس التوحيد والتحذير من الشرك، ويلتفتون إلى القصص والحكايات، بل صار الناس يتلذذون بذلك ويعرضون عن دراسة التوحيد ويستردون بسماع القصص والحكايات ويطلبون لذلك، وتجتمع الأمم عندما يأتي خاص يقص على الناس القصص والحكايات، وإذا جاء عالم يعلمهم الشريعة لا تجد الحضور عنده إلا قليل. فنخشى من ذلك الذي ذكره ابن عباس
من شريف البخاري: فقام فتمسح العلم وأمد من غير الله شكرا مع تعالى
أقول لأن خطبة الحاجة جاءت أثناء إلقاء الخطب والدروس والمواعظ، أما الرسائل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بالبسملة، مثل ما جاء في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. فذكر صلى الله عليه وسلم البسملة وشرع في الرسالة، وهذا يقول، وهذه الرسائل أو هذه الكتب يقول حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: هي بمثابة الرسائل الشرعية أو الدينية للناس، هذه المصنفات. فينبغي نقول ينبغي أن نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، نذكر البسملة ثم نشرع في التأليف، إلا إذا جئنا في خطبة الحاجة أو في مقام التدريس أو المواعظ فإننا نذكر تلك المقدمة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها بين يدي مواعظة والتي زهد فيها كثير من الناس اليوم. أقول هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ الباء هنا في قوله، في قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، حرف جر، وهي للاستعانة وللتبرك، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، قدر فعلا مقدما مثل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقدر اسما مؤخرا مثل قوله تعالى بسم الله مجريها، وقدره البعض فعلا مؤخرا لإفادة الحصر والتبرك. فأقول فمعنى بسم الله بعد أن عرفنا أن هناك جار ومجرور محذوف، جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره تقديره أو يمكن أن يقدر بحسب الفعل، فمثلا أراد أحدنا أن يصنف يقول أصنف متبركا مستعينا بسم الله. الباء حرف جر وهي الاستعانة، والاسم هو الدال على المسمى، والله لفظ الجلالة علم على الله وهو من أسماء الله الخاصة، وهو مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، فيكون المعنى أتبرك أو أستعين وأتبرك بكل اسم لله. بسم الله معناها أتبرك وأستعين بكل اسم لله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة هي الشفقة، والرحمن قيل معناها ذو الرحمة الواسعة الشاملة الخلق كما ذكر الخطابي رحمه الله، والرحيم ذو الرحمة الواصلة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فيكون معنى بسم الله الرحمن الرحيم أستعين وأتبرك بكل اسم لله الرحمن وهو ذو الرحمة الواسعة، الرحيم وهو ذو الرحمة الواصلة، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. ويقدر الفعل بحسبه، فإذا أردت أن تصنف تقول أصنف متبركا مستعينا بكل اسم لله الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. واكتفى بها المصنف كما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبسملة في رسائله التي كان يرسلها لعظماء الأرض كهرقل عظيم الروم وغيره. قال رحمه الله اعلم، هذا فعل أمر، هذا فعل أمر. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب اعلم ليجذب أسماء السامعين ونظر الناظرين إلى كتابه ليتفهموا ما سيكون بعد ذلك، فإن العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، هذا هو العلم. فأقول لك ما لون هذا العمود؟ فالعلم أن تقول لي لونه أبيض، لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. والجهل البسيط أن يكون الرجل أعمى فأقول له ما لون هذا العمود، فالجهل البسيط أن يقول لي لا أدري. فالجهل البسيط هو عدم الإدراك الكلية، فيقول لي الأعمى وقد سألته عن هذا العمود ما لونه، يقول لا أدري. الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، كان أسأل رجل الآن أقول ما لون هذا العمود، يقول هذا العمود أخضر، فيكون هذا جهلا مركبا وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. وهذا حال اليوم كثير من الناس إذا تكلموا في مسائل الشريعة، تجد أن عندهم جهلا مركبا، مثل الذي مضى معنا مثاله في أول الدرس، سئل الرجل فقيل له إيش؟ قيل له كيف أحرم وأنا محاذ الميقات؟ فقال أشر للميقات فقل لبيك يعني عمره ثم امضي. فهذا جهل مرتب، لأنه أدرك العلم لكن على خلاف ما هو عليه. فالعلم أنه حسبه أن يقول لبيك عمره فيدخل في النسك ولا يحتاج أن يؤشر، لا يحتاج أن يؤشر. فأكثر الناس يقعون اليوم في الجهل المركب، ويدركون الأشياء على غير ما هي عليه. ولذلك إذا صعدوا على الصفا والمروة تجدهم يفعلون بأيديهم هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا من الجهل المركب، لكنهم أدركوا العلم لكن على خلاف ما هو عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا صعد على الصفا والمروة يصنع هكذا. وكذلك إذا قاموا من النوم يظنوا أن من مقتضيات الوضوء والتطهر أنه إيش؟ يستنجي قبل الوضوء، وهذا العمل بدعة كما قال الشوكاني رحمه الله. والصحيح أنه يشرع في الوضوء ولا يستنجي إلا من بول وغير ذلك من مقتضيات أو من أمثلة الجهل المركب. الوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، هذه تسمى مراتب العلم.